السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته الاعظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمن مكرم علينا مع مجالس العلم، نسال الله ان ييسر لنا اتمامها، ونسال الله في عليائه ان يشرح لكم صبركم على طلب العلم، وان ييسر لنا امر الفهم والعقل وعلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصف الباب من باب تقديم الاهم عن المواجب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعث الى اليمن، قال فليكن اول ما تدعون اليه الى ان يوحدوا الله جل في علاه. نستكمل ما بداناه من كتاب السنه امس.
اكملت القراءه.
طيب الباب الذي بعده الفوائد سناتي بها، يعني خلاص هو يقرا. طيب نعطي فوائد درس الماضي وبعدين تقرا، يعني هذا الافضل. حبينا أصارت في هذا الباب على أنه عندنا حديثان مسألتان مهمتان، مسألة مس المرأة الأجنبية وأنه لا يجوز في حال من الأحوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أصافح النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست أصافح أن أصافح النساء، إنما قولي لامرأة من كنا كقولي لمئة امرأة، وبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما. وورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت ما مس يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط، وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا لأن يضرب أحدكم بمخيط فيشج به رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فلا يجوز في حال الأحوال مس المرأة الأجنبية. أما الرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه، هذه الرواية التي جاءت عن قيس بن أبي حازم، وهو طبعا كما قلنا من التابعين، قيس الراجح أنه من التابعين، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما جئنه النسوه يبايعنه رجع بعضهن خشيه الشرط، وبايع بعضهن، فبسط النبي رداءه فوضعه على كفه فبايعهن من وراء الرداء، قال ان الجنه من كنا، واشار كعب اطراف اصابعه. هذا الحق بانه مرسل قيس بن ابي حازم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطه، وحتى ان قيل بانه له رؤيه فانه عند المحدثين من له رؤيا ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فان روايته مرسله، روايته مرسله. فهذه الروايه مرسله، والحق انها لو كانت صحيحه، لو كانت صحيحه لكانت منكره. يعني هذه الروايه ولو كانت صحيحه، وكان رواتها ثقات حقا، لو كانت صحيحه لكانت منكره. لما؟ لانها تخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اصافح النساء. فهذه لو كانت لكانت منكره كما بينا، فلا يجوز مس المرأة الأجنبية. طيب هذه بالنسبة للمسألة الأولى، والمسألة الأخيرة هو المسألة الثانية أيضا، ولا نجعلها فائدة. المسألة الأخيرة حديث من بايع إماما فأعطاه صفقة ياري وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. قال هنا المسألة هنا يعني فيها ما فيها من التحذير على أن من يعني بايع إماما وأميرا فلم يعطيه فأفسد ما بيعته أو أفسد عليه رعيته بسبب أنه لم يعطى منه، وهذا من فعل المنافقين، هذا من فعل المنافقين كما بين الله جل في علاه، أن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. ده المسألة أنك عليك حقوق لابد أن تؤديها، وعليه حقوق لابد أن يؤديها. هذا ختام الألباب. الفوائد المستنبطة من هذا الألباب صفقة هذه بايع وبايعك على كذا، فاهمني؟ نعم. الفائدة الأولى فضل المسابقة بالخيرات. من وين هذه الفائدة؟ ممتاز. أبو سنان هو أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بايعة الرضوان. الفائدة الثانية رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. من أين؟ أنس من أين؟ النساء قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسهم. على ايش؟ وين من وين نستنبط؟ طيب اصلها قال ما استطعتم، قال ما استطعتم. الرد على الخوارج، الرد على الخوارج الفائده الثالثه. من وين هذه الفائده نستنبطها؟ ها؟ لا نعم، حديث عباده بن الصامت قال فمن اتى احدكم من هذه القادرات فاقيم عليه الحد فهو كفاره له، فجعل الحد كفاره. إذا هو الفاعل كبيرة وجعل حد كفارة إذا لم يكفر. فرض طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من قولي من أطعاني أطاع الله، من عصاني فراسه. الفائدة التي تليها: أعرف الناس وأعلم الناس بمراد الله الصحابة، وهذه أيضا فيها دلالة على أن قول الصحابة حجة. من هنا
تكمل هذا الحديث.
لا، انت انظر وتكلم.
ومن عصى الامام فقد عصاني. اعرف الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وهذا يستنبط منه ان قول الصحابة حجة.
قول عمر قال لا بل
فيما
استطعت،
هذا واخذه النبي صلى الله عليه وسلم. سأموت خلاص خلاص، يعني أنتم لو تنظروا في قوله على يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو هريرة أولي الأمر هم الأمراء، أولي الأمر هم الأمراء. لكن هنا سترى أن المسألة جاءت عن الصحابة ما ظاهره ما يخالف ما قال أبو هريرة، لأنه قد ورد عن ابن عباس قال القول الله تعالى وأطيع الله وأطيع رسوله وأولي الأمر منهم قال أهل الفقه والدين وهم العلماء. ولذلك قال أبو العالية الرياحي وعطاء والحسن البصري ومجاهد قال العلماء الفقهاء أطيع الله وأطيع رسوله وأولي الأمر منكم العلماء الفقهاء. طبعا يعني الأقرب، لو قلنا أن في منازعة الأقرب العلماء الفقهاء لقول السلام إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. طيب، هو أيضا قال عكرمة أولي الأمر هو أبو بكر وعمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. والحق أن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أحمد، وقول أحمد جامع قال الأمراء والعلماء، قال الأمراء والعلماء.
وهذا التفسير الصحيح،
والأمراء يرجعون للعلماء والرعاية ترجع إلى الأمراء. وطبعا إذا كان الأمر خاص في الدين الرجوع لا يكون إلا للعلماء. الفائدة التاليها: أدب الجلوس عند العالم. من وين؟ لا، فهنا في النصوص أدب الجلوس عند العلماء حديث صحيح جدا. نعم، أخرجوه. لا حول، حديث أقوال بن الصامت ها قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم متحلقين فمد يده فقال تبايعوا. ففيها تحلق من الأدب في الجلوس حول العالم. تحلق هو طبعا البعد ليس بالسنة، لكن انتم على كراسي قريبة، يعني ما في النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين، فعزين يعني متفرقين، فقالوا ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. حتى قالوا لو ملأ لو عليهم ملاءة لوسعته. هذا صحيح، إقامة السنة عندنا أولى من حياتنا، لأننا لن ننجو إلا بإقامة السنة. قالوا فجلسنا عند السنة متحلقين، هذا من أدب الجلوس عند العالم. طيب، من الفوائد أيضا الحدود كفارات ولا تحتاج إلى توبة، لأن الإنسان قال في الكفارات ولا نشترط التوبة. الفائدة التي تليها هذه كم؟
سابعة.
لا الثامنة فضل الصحابة ورحمتهم على الأمة. من أين؟ يا نجيري صاحب القرارات ما لهواك؟
مصلحة
لكن أسرع.
الفائدة
نعم الفائدة فضل الصحابة ورحمتهم بالأمة ورحمتهم بالأمة.
قال لا بل فيما استطعت.
نعم عمر بن الخطاب قال لا فيما استطعت. ما قال رياك على المنشط والبق قال لا فيما استطعت. أي فيها دلالة على العلم أولا وهذه خيرية الصحابة والأمر الثاني رحمة الصحابة بهم. الفائدة الأخيرة جواز الجمع في الذكر بين الله وبين رسوله إن كان خبرا. الإنسان نهى عن ذلك لما قال فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال بئس خطيب الأمة بئس خطيب الأمة أنت. أنا أعتني لله جدا وهنا جمع بينهما قال الله ورسوله وهذا عند الخبر يجوز عند الخبر. نعم الباب الذي يليه جواز الجمع لذكر الله والرسول الجمع بينهما عند الخبر.
هل مأخوذة من فصعد في النظر؟
أي صعب وين؟
فائدة قبل
لما قال الطاعة. لا وقال في الآية فيها الله ورسوله أيضا في الحديث فيها أنه جمع بين الله ورسوله قال وقال فيما استطعتن وأطقتن قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. أنا جمع بينهما الذكر بالعطف إذا كان خبرا. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في الصبر والوفاء. عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر
طبعا أنا مرسل لأن ابن سيرين أنا مدرك النبي صلى الله عليه وسلم
إذا رأيت البناء قد بلغ سلعه فاخرج من المدينة ووجه بيده نحو الشام ولا أرى أمراءك يدعوك ورأيك.
الله المستعان.
قال
يعني شوف يعني من علامات الساعة بيقول إذا رأيت البناء قد بلغ سلعة يعني اللي هو الجبل يعني على بالبناء ولذلك الإنسان قالها صريح وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البناء تطور من هنا عن سفن ذو الإنسان جعلها بيتنا قال له ارحل إن ولدت هذا فرحل ما ذلك ما ما الله الله يلطف بنا الله يلطف بنا.
قال قلت يا رسول الله أفلا أضع سيفي على عاتقي وأضرب به من حال بيني وبين أمرك؟ قال لا.
تنظر يعني هنا معناها أن ستجد من الأمراء ما ينكر ما ينكر عليهم دينا لكن لا تحمل عليهم بالسيف. نعم. بيني وبين أمرك ماذا يفعل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الصلاة مثلا وهو يؤخره كما فعل بن أمية وذلك الإنسان قال صلي وحدك ثم صلي معه على سبيل المثال أو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء هو ينهى عنه.
يعني ليس
أمر
خاص
بأبي ذر. لا ليس أمر خاص
بأبي ذر. وإن يكن عليك عبد حبشي مجدع فأسمع له وأطع.
شوف هو يبين لك حتى وإن لم تتوفر في شروط الإمامة وصار وليا لك عليك السمع والطاعة.
قال فلما بلغ البناء سلعا خرج حتى أتى الشام فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه يذكر أنه يفسد عليه الناس.
يفسد عليه الناس في التزهيد يعني لأن معاوية طبعا عايش في القصر وكان يفعل ذلك وأبو ذر يرى الدرهم الذي قد زاد عن الطعام والشراب والمسكن وجب فيه الزكاة وهذا مذهب له صراحة ليس هذا مذهب له وليس هذا من أمور الشرع.
فكتب إليه عثمان أن أقدم فقدم
فقال إليه عثمان كيف عثمان به هو فعل.
نعم. فكتب إليه عثمان أن أقدم، فقدم المدينة على عثمان. فقال له عثمان: يا أبا ذر، أقم تغدو عليك اللقاح وتروح، أقم تغدو عليك اللقاح وتروح. قال أبو ذر: لا حاجة لي فيها.
أقم تغدو عليك اللقاح وتروح.
أقم تغدو عليك اللقاح وتروح. قال أبو ذر: لا حاجة لي فيها، هي لكم. ثم استأذنه إلى الربذة، فأذن له، فقدم الربذة وعليها عبد الحباشي أمير فحضرت الصلاة. فقال لأبي ذر: تقدم. فقال: لا، إني أمرت، إن أمر علي عبد حبشي مجدع أن أسمع له وأطيع. فتقدم الحبشي.
الله أكبر. تعني الربذة بالتحريك. نعم. قال:
قال سمعت عن ابن أبي خالد قال: سمعت مصعب بن سعد قال: قال علي بن كلمات أصاب فيهن حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. عن يحيى بن حسين عن جدته قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة ويقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم من كتاب الله. عن أم حسين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفة وعليه بردة متلفع بها وهو يقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله.
ما قادكم بكتاب الله كأنه شرط، وهذا الذي يفسرون أن بعض العلماء أخذ بظهره ومسك وتمسك فيه وقال: من لم يحكم بكتاب الله ليس بولي الأمر. وهذه مصيبة أيضا في الفهم وضلال وزلات في التعامل مع النصوص بعدم جمع النصوص بعضها إلى بعض. لكن هنا حديث أبي ذر حديث مهم جدا، أنه لما أخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يعني إذا كان هذه من الأمراء أضع سيفي على 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 كتفي بحيث أنه صارت إن أمرني بمعصيتك يعني أضرب المستلف حفاظا على ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. قال السلام: لا تفعل، وإن تأمر عليك عبد حبشي مجدع الأطراف فعليك بالسمع والطاعة. لذلك لما رحل أبو ذر كنا أبو ذر له مذهب خاص به، بأي مال كان زائدا فهو عليه الزكاة فيها. وهذا يشق على الناس، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذه معيار وقياس قد ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك خرج إلى الربذة، والنبي كان قد تنبأ له أنه يموت وحيدا فريدا. خرج إلى الربذة فلما قيم الصلاة ودعت نعم حبشيا هو الأمير عليه، فقال لأبي ذر احتراما وتوقيعا وتبجيلا لصاحب رسول الله: تقدم. قال: لا أتقدم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تأمر عبد حبشي فعليك بالسمع والطاعة. فسمع له وأطاع. هنا الكلام حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حق على الإمام أن يحكم مما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. حق هنا لابد أن نفهم من هذا الكلام فهما دقيقا بالغا، وهو عندما يقول علي بن أبي طالب أن حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. طب لم يفعل ذلك، مفهوم مخالفة؟ مفهوم مخالفة ليس عليهم حقا أن يسمعوا ويطيعوا. وهذا بالضبط في مضمار فهم حديث السلف: إنما الطاعة بالمعروف كان امر بالمعصيه فليس امر بالطاعه، لكن هل ينتهي يعلم من طاعه؟ هل ياخذ عليه؟ الحديث لا يقول بذلك بحال الاحوال. وهل لا يعتبر ولي امر اذا 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 لم يؤدي الامانه؟ ليس ثم الدليل على ذلك بحال الاحوال. الكلام هنا بانه يسمع له ويطيع حاله كونه يحفظ كتاب الله ويعلم في ويؤدي الامانه. والحديث الذي وراه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويخطب عرفة وإن تأمر عليكم عرف الحبشي مجدع تسمعوا له أطيعه، قال ما قادكم بكتاب الله، ما قادكم بكتاب الله. الحق أن هذه الأحاديث تثبت أولا حق الرعية على الولي، حق الرعية على الإمام. الحق أن الإمام أهم وظائف ولي الأمر استقامة الدين، هذه أهم وظائف ولي الأمر، استقامة الدين وصلاح الدنيا. أهم وظائف ولي الأمر هي استقامة الدين وكما قلنا وصلاح الدنيا. فإن لم يفعل ذلك فهو محاسب عند ربه جل في علاه، ما دام مسلما، ما دام يقيم الصلاة، ما دام قد صلى فإن الخروج عليه محرم. فإذا أهم وظائف ولي الأمر هو استقامة الدين وصلاح الدنيا. بالتفصيل قالوا بالنسبة للرعية وحق الرعية على الولي هو أن يهتم بدينه بنشر السنة وتحكيم كتاب الله جل في علاه. والأصل في قول السلام ما قادكم بكتاب الله سنفصله، لكن تحكيم كتاب الله واجب عليه، واجب عليه أن يحكم كتاب الله تعالى فيه، لأن الله تعالى قال إن الحكم إلا لله، وقال الله تعالى وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما تنازعت فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. فالأصل التحاكم إلى الله تعالى، الأصل أن التحاكم لا يكون إلا لله جل في علاه، والله جل في علاه هو الذي خلق البشر ويعلم ما ينفعه مما يضره. لذلك قد وضع أحكاما وضبط ضوابط هي في مصالح جميع البشر، وهذا القرآن صالح لكل زمان وكل مكان. ولذلك قال الإمام الشافعي ما من نازلات إلا وبكتاب الله حلها، يجب التحاكم إلى الله تعالى والحكم بكتاب الله جل في علاه. هنا هذا الذي نقوله يجب، ويجب أن يعتقد ذلك ويظهر هذا ذلك. يعني لو ولي الأمر يقول نحن الشريعة تحكمنا ونحن القوانين وهذه الضوابط التي تخرج من 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 تحت دائرة الشريعة أو مستنبطة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يقول ذلك ويقول بهذا ويقول أنا أؤمن بهذا. وإلا لو قال تصريحا كتاب الله تعالى لا يصلح لهذا الزمان، كتاب الله أحكامه تصلح للصحراء أو للرمال، هذا لا يصح أن يكون ولي الأمر، هذا لا يصح أن يكون ولي الأمر بحال الأحوال. ولي الأمر لابد أن يقول بأننا أحكامه بأن أحكامنا مستنبط ومستخرج من الشريعة، وأنه يجب علينا الحكم بكتاب الله جل في علاه. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية التطبيق، فإن أنه لم يطبق، لعله لم يطبق أنه قد ورد عليه ما ورد، أو الواقع حكم عليه فإنه يطبق بعض الأحكام ولا يستطيع أن يطبق بعض الأحكام، قلنا لا تستطيع أن تقول أنه كفر بذلك بحال من الأحوال، وليس لك أن تقول بهذا. عمر بن الخطاب عطل، اللي يعني لا يصح أن نقول لمثل عمر هذا الكلام. عمر بن الخطاب في ولايته لم يقم حد السرقة، صحيح في عام رمضان، عام القحط، والمسألة فيها شبه، فلم يقطع يد أحد قد سرق. فقد يعتري الأحكام ما يعتريها، وتجعل الأمر لا يستطيع أن يطبق الحكم كليته، وقد يستطيع أن يطبق. يقول الآن أنا بقول بالمذهب الحنفي في مسألة الزواج والطلاق ومن باب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أترك الناس يتعلمون ذلك في الأزهر جميعا مثلا، أو في جامعات لبنان مثلا، أو في جامعات الدول الإسلامية، يقولون ننشر كتاب الله وننشر التفسير وننشر مذاهب العلماء. ففي كل بلاد المسلمين يعني فتحوا المجالات لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول بذلك، يقول نحن فإن لم نستطع أن نطبق جميع الأحكام إذا يعترينا ما يعترينا، لكنه مقر بأن حكم الله الذي لابد أن ينفذ، وأن كتاب الله تعالى صالح لكل زمان وكل مكان، وأن أحكام الله تعالى غالبة على هذا. المهم في المسلم الحال المسلم أن يقول بذلك، وهذا مهم جدا في هذا الباب. إذا من أهم مهام ولي الأمر كما قلنا الحكم بكتاب الله تعالى فعلا بأن يعدل في القضية، كما قيل يعني أفضل ما يقال في عمل ولي الأمر أو حق الرأي على ولي الأمر ما قالوه قطحا بهتانا وزورا في من؟ في سعد بن أبي وقاص، عندما قالوا إنه لا يقسم بالسوية، أو قال لا يعدل في القسم بالسوية، قال ولا يسير بالسرية، قال الثالثة
ولا يعدل في القضية.
فلذلك ولي الأمر الذي يجب عليه أولا أن يعدل في القضية، لا مظالم، لا يظلم الناس، أن يعدل في القضية. والظلم عقوبته وخيمة، مرتعه وخيم، وأعجل العقوبات الظلم. قال الله جل في علاه إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله جل في علم الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخيه ما ظلم فليتحلل، فإنه ليس تم درهم ولا دينار. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: اتقوا دعوة المظلوم لو كان كافرا. وفي رواية قال: ولو كان فاسقا. وفي رواية الطبراني قال: ولو كان كافرا لا سيما أن الله جعل قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعدك ولو بعد حين. فعلى الامر ان يعدل في القضيه، لا يظلم احدا بحال من الاحوال، لا يقرب القريب ولا يبعد البعيد، ولا انه يقيم الحد على الضعيف ويضرب الحد عن الشريف. كل ذلك يعجب بالعقوبات، وهذه مظالم. وايضا لا شفاعه، لا يقبل شفاعه بحد من حدود الله جل وعلا، كما ان النبي صلى الله لما امر بقطع يد المراه المخزوميه قالت عائشه في الصحيحين ان امر المراه المخزوميه أهم قريشا، أهم أمر قريشا أمر المرأة المخزومية. فقالوا: نستشفع من؟ نتوسل من؟ قالوا: بأسامة بن زيد. فاستشفعوا أسامة بن زيد، فذهب أسامة بن زيد حب رسول الله حب رسول الله يستشفع من أجل عدم قطع يد المرأة المخزومية التي كانت تنحد عليها وكانت تصرف على قول الجمهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال: انما هذا كما كان قبلكم، انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، وان سرق فيهم الضعيف اقام عليه الحد. فلا بد من العدل في القضيه. لذلك الاسلام قال: الا وان ربا الجاهليه، الا وان ربا الجاهليه كله موضوع تحت قدمي هذا. واول ربا اضع تحت قدمي ربا العباس. ربانا قدم اهل بيته. ودماء الجاهلية أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أهدرها، فلذلك كان يطبق على نفسه، قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلا بد من العدل في القضية، ولا بد أيضا أن يسير بالسرية، لأنه إذا كانت فيه القوة والقدرة على الاتحاد الإسلامية أو على نصرة الدين بهذه الطريقة فلا بد. ولذلك النفير ولي الأمر إذا استدعى الجميع كما قال علمنا: والأصل بالجهاد أنه فرض كفاية. أما ولي الأمر إذا استدعى النفير فصار فرض الكفاية صار فرض عين. لذلك ولا بد من الجهاد معه، ولا بد من النزول تحت راياته ولوائه، ولا بد من الصلاة خلفه. فهذا إذا سار بالسرية. أيضا قال: لا بد أن يسير بالسرية، ولا بد أن يقسم بالسوية كل بحسبه، يقسم بالسوية كل بحسب. طب لم يفعل ذلك، لم يعلم بالقليل، ولم يسير بالسريه، وايضا لم يعلم فيه او يقصر بالسويه. قلنا: ولو فعل ذلك هو المحاسب عند ربه جل وعلا، قد ظلم وما ظلم الا نفسه، وقد تعدى وما تعدى الا على نفسه، لانه قد قال الله جل وعلا قال: وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. فهو بين يدي الله موقوفون، وعلى اعمالهم مجزيون، ومسؤولون عن كل ضمير كبير، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. المسألة الأولى: ما دام يقيم الصلاة، ما دام يصلي في هذا الباب. أيضا من المهام التي أو الواجبات على ولي الأمر للرعية هو أن لا يشق عليهم، لا يشق عليهم عملا ولا يشق عليهم مالا حكما، لا يشق عليهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليه اللهم فاشقق عليه. هذه دعوة مستجابة غير مردودة. فالذي يشق على الأمة لابد أن يعلم أن الله تعالى سأضيق عليه تضييقا لا يحتمله، وأنه سيشق عليه مشقة لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصور هذه المشقة. والمشقة ممكن تكون مشقة عند الموت كما حدث مع الحجاج بن يوسف السقطي، كانت مشقة ليست بعدها مشقة عند الموت. فالمشقة الله أعلم كانت مشقة، ثم بعد ذلك البرزخ، ثم بعد ذلك بين في عرصات يوم القيامة، ثم بين يدي الله جل في علاه. ولذلك لما دخل الصاحب جليل على الأمير فقال له: رعاك الله يا أمير، فإن الإنسان قد قال: أرضى بك أن تكون من هؤلاء. فإن الإنسان قال: إن شر الرعاء الحطمة الذين يشقون على الناس. فهذه هو شر الناس الذي يشق على الناس. أيضا من مهام ولي الأمر حق الرعية على ولي الأمر يعني ألا يغشهم. والغش غشان: غش في الدين وغش في الدنيا. فواجب عليه ألا يغش في أمر الدين، بأن لا ينشر البدعة وأن يقمعها وأن ينشر السنة وأن يحافظ على الديانة وأهل الديانة. فإن زل منه من زل، يعني كان بينه وبينه يعني ما يدفعه. ولا بد وجوبا أن يبني علماء لهذه الأمة، وأن يهتم بعلماء الأمة، وأن يجعل حول علماء يعني وايضا يهتم جدا بوسطيه الفكر دون الافراط ودون التفريط دون الغلو ودون الجفو. هذا امر لابد ان يفعله نصيحه للرعيه بان لا يرشوا في امر دينهم وان يمكن بكتاب الله الذي فعلا ينتشر وان يمكن لهم بشعائر الاسلام كالشعائر المعلومه من الاذان والصلاه وايضا الزكاه والحج واركان الاسلام تكون ممكنه بين الناس وان لا يرشوا في امر الدنيا امر المال فلا يرشوا فيها لان الانسان لو قال من رشا فليس من والأبزع من ذلك ما قال سلم اللهم قال من سلم قال من وله الله أمر المسلمين فمات يوم أن مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة لم يرح رائحة الجنة. كم قال لنا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة للعبد الحبشي قال ما شرطي هنا ما قالكم بكتاب الله فإن بعض الفضلاء بأن هذا شرط بالسمع والطاعة وشرط أن يكون وليا من أولياء الأمر أن يعبدوا إيه؟ أن يقاتلكم بكتاب الله. يقولون بأن هم يقفون هذا الكلام يقولون ها؟ رويدا نعم قال العبد الحبشي قال ما قادكم بكتاب الله اشتراط ففهم بعض الفضلاء من ذلك أنه لو قاد بكتاب الله حكم بكتاب الله كان وليا الأمر وإن لم يكن فليس وليا الأمر هذا خطأ بين بل نحن سنبين يعني أصلا نحن ممكن نتنزل معهم نقول طيب جعلها شرطية وأنهم هذا هو الحق انه قال ما قضيتكم بكتاب الله عليكم سمع الطاعه الاشتراط فان السمع والطاعه ما قضيتكم بكتاب الله يعني امركم بامر هو في كتاب الله هذا معنى الحديث معنى الحديث انه امركم بامر في كتاب الله وهذا ايضا موافق لقول السلام انما الطاعه بالمعروف قال اسمع واطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك الا ان تؤمر بمعصيه والامر بمعصيه ليس في كتاب الله توافقون ام تخالفون بل تناقشون اين الادله ما فهمت كلية
أنا ما فهمت
ما قادكم بكتاب الله يعني ما أمركم أمرا هو بكتاب الله فعليكم بالسمع والطاعة ليس أن الشرط أنه يكون غير الأمر إذا خاض بكتاب الله لا خطأ طب لو أمر معصية أي أين وضع حديث تعرفونه وتنكرونه تنكرون معناه أنه ما قادهم بكتاب الله أليس هذا قال تعرفونه وتنكرون وعند تنكرون معناها انه قادهم بغير كتاب الله وفعل وامر بامر لم يامر الله في كتابه ولم يامر رسولا به في سنته هذا المعنى والدلاله على ذلك ان رسولا قال تصريحا سيكون عليكم وراء تعرفون وتنكرون قال فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم الا من رضي وتاب الا من رضي وتاب الا من رضي وتاب
إذا
الاشتراط بالسمع والطاعة مش الاشتراط أن يكون ولي الأمر أخطأوا في ذلك لأن الإنسان قال تصريحا ولا تنزعن يدا من طاعة قال ولا تنزعن يدا من طاعة بإذا المسألة دائرة على السمع والطاعة ما أمركم بكتاب الله وإن أمر بالمعصية فليس أمرا بكتاب الله لقول الله لنا فعلان عن هؤلاء الجبرية الذين يحتجون بقدر الله وإذا فعلوا فاحشة قالوا ولدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ماذا قال الله عليه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط طب هو لم يأمر بالقسط يبقى لم يأمر بكتاب الله لا فعلان صحيح ولا لا والحديث الصحيح قال تعرفون وتنكرون يبقى عند تنكرون أمر بغير كتاب الله قال بغير كتاب الله هل قال صلى الله عليه وسلم اخرج عليهم قال لا قال عليك الإنكار فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم إلا من رضي وتابع فعليه إثمه لكن ما قال تخرجوا بل قال سلم تلعنون أو ملعنونكم قال أفلا نريدهم السيف قال لا ها لما أقاموا الصلاة لما صلوا هل يجعلنا نفسر تفسير التالي لو تنزلنا مع القصر مع أن هذا ليس بعلم لأن العلم أن لا يمكن أن تعرف قالب المسألة وأصل المسألة إلا أن تحيط بكل الأدلة لابد ها
بجمع الحديث
هو لابد بتلقى. كما قال ابن المديني حتى في العلل قال لن تصل العلل الحديث حتى تاتي بكل الطرق ولن تفهم المراد النبي صلى الله عليه وسلم حقا الا كل الطرق لكن كل اعور بينام على الجانب الذي يريحه الاعور رجل اعور لا ينظر الا بعين واحده هينظر للجهه الاخرى لا ينظر الى جهه النظر عندك وهذا الذي تراه لذلك دائما كنت اقول للاخوه خذوا قاعده تامه غير منقوصه كل ضال له دليل حق في بعض الحق
كل ضال مبتدع له دليل فيه بعض الحق. عور عور ليس عور بل عور عور حقا ينظرون بعين واحدة. أما أهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين وسطية. فلذلك أنا أقول ولو قالوا ذلك قلنا لو تنظرنا معك على عورك على عجلك ووجهك أخذنا منك ما تقول. وقال ما قدم بكتاب الله. الآن لابد أن نرى التفسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ستكون عليكم قال شرار أئمتكم أو قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله بنبغضهم يبغضنا يلعنون لعن ولعن إذا ننبذهم بالسيف. قال لا ثم أكد واشترط لا ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة. هذا يدل لك أو على أمرين. الأمر الأول أن قول السلام ما قادكم لو قلنا شرطية ما قادكم بكتاب الله أن أهم ما في كتاب الله هو إيه؟
الصلاة.
والصلاة في كتاب الله وليس في كتاب الله. يبقى إذا لما يأمرك بالصلاة قد أمرك بكتاب الله وقد قادك بكتاب الله إلى أركان الإسلام. صح ولا لا؟ أعظم أركان الإسلام على الشهادتين. ولما يصلي هو نفس الأمر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أمر خفي. ما هو؟ سأدور على الجميع لأعلم أنني إما مجنون وإما هذا فتح بقى آخر. هذا الأمر لا باليمين. أنت يا فؤاد من أول.
أنا
ما
لي مستوى. أعد السؤال. أعطيني السؤال.
قلت بأن هذا الحديث خلاص بينا المعنى منه. أولا ما أمركم بكتاب الله المعنى أنه أمركم بما في كتاب الله. يعني أمركم بالطاعة بالطاعة أمركم بالطاعة. هذا التوجيه صحيح. أمركم بالطاعة فعليكم ها بالسمع والطاعة. طب ما قادكم بكتاب الله يعني ما أمركم بما في كتاب الله فلا سمع ولا طاعة ولا تنزعن أيضا من طاعة للأدلة الأخرى. مفهوم؟ ولو تنزلنا مع الأعور وقلنا يا أعور نظرت بعين واحدة سنتنزل معه ما قادكم شرطية وأن المسألة على خيال أن يقودكم بكتاب الله. قلنا طيب قد قال مثلا في حديث آخر عندما قال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول الآن ما قادكم. طب ما قادكم نفية مش شرطية ما قادكم بكتاب الله يجوز الخروج. هذا كما يقول أو يقول هو ليس بولي الأمر ننزعه عند القدرة نخرج عليه. هذا الذي يقوله الأعور يقول بذلك. قلنا له تعالى بعور اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا أفلا ننابزهم بالسيف قال لا ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة. يبقى قيادة بكتاب الله أنهم يقيموا الصلاة قيادة بكتاب الله أن يكونوا يصلوا أن يكون يصلي لأن أعظم أمر في كتاب الله بعد التوحيد هو الصلاة. كم مرة قال أقيموا صلاة الزكاة؟ كل القرآن في الأحكام ما تراه إلا يؤكد على صلاة. أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري. إذا المعنى هنا أنه قد أقام نعم أقامكم بكتاب الله تعالى بالأمر بالصلاة لأنها أعظم هذا كتاب الله تعالى بالأمر. مفهوم هذا الكلام؟ إذا صار لي الأمر بهذا لكنه على النقصان وليس على الكمال بل وأيضا فيها شيء من المعاصي والتعديات. إذا قال تعرفون وتنكرون تعرفون وتنكرون. إذا قال لا ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة. هنا يعطينا لفتة مهمة جدا فائدة خفية. هذا السؤال الآن إبراهيم نعم الأمر الخفي الطاعة
في سنة الطاعة في المعنى
طيب
استدلال بطاعة على
البطل يعني
إذا أقام الصلاة ففيها قرينة
يعني أنت يعني تحوم مظلوم لست مظلوم زمزم ماذا الماء الرائق
الإسلام
ولي الأمر. والله هذه الإجابة التي جاءت معك إلى بركة لأن أنت أصلاً أكيد بيضت يعني والله أصالة قال الإنسان إلا أن تروا كفرا فهذه فيها دلالة أنه لو لم يخذهم بكتاب الله لا تعالى على العموم لم يكن كافرا. أنت ما قلت أنا قلت لك تحوم ما قلت لا أنا أنصفتك قلت لك تحوم قلت ولا ما قلت
أنا قلت الاستدلال الظاهر على البعض.
قلت ايش انا لما قلت انت انا قلت ايش قلت تحوم اذا قرأت ولا تلج، واقف على الباب لا تلج. الإنسان قال إلا أن ترى كفرا بوحا، إلا أن ترى كفرا بوحا لا تفيه من الله برهان. لذلك بعض العلماء قال ترك الصلاة كفر بوحا، لأن الإنسان قال لما صلوا لما أقاموا فيكم. قالوا لأنه ممكن تكفر إذا ترك الصلاة أو إذا منع الناس من الصلاة. يعني فيها دلالة واضحة جدا أن الله لا يكفر بهذا الأدب. هذا الصحيح أولك في هذه الحديث، ونقف عند هذا حتى ننتهي الكلام على حديث السنة النووي. أنا كده يعني أنا ضاغط جدا. نعم.
أعيد المسألة الأخيرة.
أعيد المسألة الأخيرة، لأنه لو نظرنا إلى قول السلام ما قبلكم بكتاب الله، قلنا إذا نظرنا إلى هذا الحديث وقال الشواط ما قبلكم بكتاب الله وقول المسلم لما صلوا لما أقاموا الصلاة، إذا هو ابتلى بكتاب الله يحمل على الأضعف، وأن الأمر بالصلاة هو أعظم أمر في كتاب الله. الأمر بإقامة الصلاة أو الصلاة هو أعظم أمر في كتاب الله الذي فعله. والمسألة لا يشترط على كلية الكتاب، ولا ثالث خليفة أتم التحكم الكامل أو الحكم الكامل بكتاب الله الذي فعله إلا الخلفاء، إلا الخلفاء الراشدين، وإلا إيش؟ وإلا عمر بن العزيز وهارون الرشيد وغير ذلك. هناك أمور حدثت منهم بأنهم قدموا الشهوات على حكم الله جل في علاه، وهذا بالاتفاق لما قدم ذلك شهوة فإنه لا يكفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مع الإقرار بأن الحكم لله جل في علاه. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.